الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، ونحن نتحدث عن تلك الأحكام العبادية التي نعبد الله عز وجل بها، نراها شراكة في اتخاذ القرار في طريقة الامتثال بين العبد وبين النص الشرعي، وهذا ما نعنيه بإنسانية الإسلام. الفقيه يجتهد ويختلف الفقهاء، وعامة الناس يتخيرون من بين تلك الأقوال الاجتهادية ما يناسبهم في سعة رحمة الإسلام. ذكرنا في آية الوضوء ما ورد فيها من نواقض للوضوء، وتعرضنا إلى النوم وإلى الإتيان من الغائط وإلى لمس الرجل المرأة، وبينا كيف في هذه النصوص التي وردت وجدنا أقوالا فقهية متعددة، وأن القرار الذي يتخذه الممتثل والعابد لله عز وجل وما يطمئن إليه قلبه هو القرار والحكم الذي يجزم به باختياره دون وصية من أحد. وجدنا نواقض للوضوء أخرى تكلم عنها الفقهاء ولم ترد في الآية الكريمة، وإنما وردت في بعض الآثار وبعض السنن. فهل هذه النواقض للوضوء نواقض حقيقية أم يمكن أن نتركها ولا نعمل بها؟ من أمثلة تلك النواقض أكل لحم الإبل أو أكل لحم الجزور، الجزور أو الإبل أو الناقة أو الجمال، كلها بمعنى واحد، وإن كان في الألفاظ دلالة تخص في بعض الألفاظ عن بعض، لكن في الجملة بمعنى واحد. ما الحكم إذا أكل المسلم لحم جزور أو لحم جمل أو لحم ناقة بعد الطبخ، أو حتى لو كان نيام بعد الذبح، لأن أكل الميتة حرام ولكن ما ذبح كان حلالا. فما الحكم إذا أكل اللحم؟ هل ينتقض وضوءه لو كان متوضئا؟ أم أن أكل لحم الجزور أو الإبل حكمه حكم سائر الطعام الحلال الذي يأكله المسلم إذا كان متوضئا ووضوءه لا ينتقض؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن من أكل لحم الجزور أو الإبل أو الناقة فإنه يكون قد انتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ من جديد إذا أراد الصلاة، لأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء عندهم. جمهور الفقهاء يقولون لا، إن أكل لحم الجزور أو الإبل حكمه حكم أكل سائر اللحم الطيب، ليس ناقضا للوضوء وليس فيه سبب من أسباب نقض الوضوء، بل لك أن تأكل ثم إن كنت متوضئا قم فصلي ولا حرج عليك. يأخذ الحنابلة والظاهرية دليلا في صحيح مسلم عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن سمرة، يقول إن رجلا قال يا رسول الله إننا إذا أكلنا لحم الغنم أنا توضأ؟ قال إن شئت توضأت وإن شئت فلا. قال أرأيت إن أكلت لحم الإبل أنا توضأ؟ قال نعم. فقالوا هذا دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، إلا أن جمهور الفقهاء استدل بحديث رواه أصحاب السنن وأصله في البخاري عن جابر ابن عبد الله، الحديث الذي ذكرناه جابر ابن سمرة في صحيح مسلم، والحديث الذي سنذكره الآن حديث جابر ابن عبد الله في البخاري في الأصل وهو موجود في بعض أصحاب السنن، أن جابر بن عبد الله يقول كان آخر العهد في أمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نتوضأ من أكل ما مسته النار، لا نتوضأ من أكل ما مسته النار. قالوا أكل ما مسته النار أي كل لحم يدخل أو كل ما يطهى بالنار، ويدخل في ذلك لحم الجزور، فلا يصح أن نعد لحم الجزور أو الإبل خارجا عن حكم الأصل، خاصة وأنه لحم طيب كسائر اللحوم الطيبة من لحوم الأنعام، فلماذا يكون للحم الجزور خصوصية في هذا الحكم؟ إنه يخالف حتى القياس العقلي، هذا لحم وذاك لحم، فلماذا نجعل الوضوء من لحم الجزور أو الإبل ولا نجعل الوضوء من لحم البقر أو الغنم؟ فصار في المسألة قولان، هذا القول الأول اتجه إليه الحنابلة والظاهرية وأخذوا بظاهر حديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم لما سئل سيدنا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. وأخذ جمهور الفقهاء بحديث جابر بن عبد الله الذي يقول كان آخر العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نتوضأ من لحم أو من أكل ما مسته النار، ويدخل في ذلك أيضا لحم الإبل. قالوا هناك حديث رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل خبزا ولحما وصلى ولم يحدث وضوءا. هذا الحديث ورد بلفظ اللحم بالإطلاق، لم يبين نوع اللحم، إلا أن الجمهور يقول إن ذكر ابن عباس للحم دون تقييد دليل على أنه لا يفرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم أو لحم البقر في حكم الوضوء وعدم الوضوء. فكان هذا هو الخلاف في أكل لحم الإبل. لك أنت أيها المسلم أن تختار أحد هذين القولين. إذا كان الفقيه الأول قد طمأن قلبه واختار القول بأن أكل لحم الإبل ناقض، والفقهاء الآخرون الجمهور طمأنوا قلوبهم وقالوا إن أكل لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء في ذاته، فلك أيضا أنت أيها المشاهد الكريم أن تطمئن قلبك وأن تختار أحد هذين القولين بحسب طمأنينة قلبك من خلال أقوال أهل الذكر. هناك ناقض للوضوء آخر وهو أكل ما مسته النار. أكل ما مسته النار أي أكل كل ما يوضع تحت أو فوق النار من أجل الطهي، ويدخل في ذلك المشروبات والمطعومات. لقد ذهب عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وبعض الصحابة إلى القول بأن أكل ما مسته النار ناقض للوضوء، يترتب عليه أنك تتوضأ من جديد مثل كل المشروبات الساخنة التي تسخن بالنار وكل المطعومات التي تطهى بالنار، كلها إذا أكلتها فعليك أن تتوضأ على قول هؤلاء السلف من الصحابة ومن تبعهم. سألوا على ذلك بحديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مسته النار، فدل على أن من أكل أو شرب شيئا مسته النار عليه أن يتوضأ. إلا أن جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة حتى الظاهرية في المذهب الخامس قالوا إن أكل ما مسته النار ليس ناقضا للوضوء، عملا بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وأصله في البخاري، قال كان آخر العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء مما مسته النار، مما دل على أن المسألة في حكم أكل ما مسته النار فيها قولان، قول للجمهور ناقض، قول الجمهور ليس ناقضا، وقول لبعض الصحابة مثل عبد الله ابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم قالوا ناقض للوضوء. أنت أين من هذين القولين أيها المشاهد الكريم؟ لك أن تأخذ بأحد هذين القولين ولا مزايدة عليك. من خلال ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء في بعض نواقض الوضوء دل على أن دورك أنت أيها الإنسان مهم في عبادتك مع الله عز وجل. أنت لست متبعا بدون قلب، وإنما أنت تختار من بين ما تسمع من أقوال الفقهاء فيطمئن قلبك إلى أحد تلك الأقوال فتمتثل لله عز وجل بما اخترت من قلبك. أيضا ذهب الفقهاء في حكم القهقهة، هل القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء؟ اختلاف نذكره بعد الفاصل بإذن الله، لنرى إنسانية الإسلام في مثل تلك الأحكام العبادية. انتظرونا مع هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. ذكرنا أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم القهقهة في الصلاة. الضحك بصوت عالي يسمى القهقهة، هل هو ناقض للوضوء مع بطلان الصلاة أم هو مبطل للصلاة ولكن المتوضئ لا يزال متوضئا؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول ذهب إليه الحنفية في ما أسموه استحسانا، من أن من قهقه في الصلاة فقد بطلت صلاته وانتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ من جديد. جمهور الفقهاء يقول أبدا، إن الصلاة قد بطلت للقهقه صوت العالي، ولكن الوضوء لا يزال صحيحا طالما لم يخرج من المتوضئ حدث يبطل به الوضوء، فالقهقهة في ذاتها ليست مبطلة للوضوء. ذهب الحنفية إلى الاستدلال بحديث رواه البيهقي عن زيد بن خالد الجهني، يقول إن سيدنا رسول الله كان يصلي ببعض صحابته فمر من أمامهم أعمى فوقع في بئر، فضحك البعض من هذا المنظر الذي رآه، فلما انتهوا من صلاتهم قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم قد ضحك فعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فقالوا: هذا دليل على أن من قهقه في الصلاة فقد بطل وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. إلا أن الجمهور أجاب عن ذلك بأن الحديث في سنده ضعف، وأن البيهقي روى عن أبي موسى الأشعري أنه صلى ببعض المسلمين صلاة فمر من أمامهم أحد فضحكوا على بعض ما رأوه وهم في صلاتهم، فلما انتهى من صلاته قال لهم: من كان منكم قد ضحك فليعد الصلاة، ولم يقل لهم فليعد الوضوء والصلاة. إلا أن هذا قول أبي موسى الأشعري وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح في حكم نقض الوضوء بالقهقهة قولان. القول الأول يقول إنه ناقض الوضوء، وهو قول الحنفية في الاستحسان. القول الثاني يقول إن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، بل على من قهقه في الصلاة أن يعيد الصلاة ولكن لا يعيد الوضوء. أيضا اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بحمل الميت وغسله، فيرى الظاهرية بأن حمل الميت يوجب الوضوء حتى لو كنت متوضئا، وغسل الميت يوجب الغسل، ويرى الحنابلة إن غسل الميت يوجب الوضوء وحمله لا يبطل الوضوء. جمهور الفقهاء يقول أبدا، إن حمل الميت وغسل الميت ليس في ذاته ناقضا للوضوء ولا موجبا للغسل. إذا سألنا مذهب الظاهرية، لماذا قلتم إن حمل الميت يوجب الغسل وإن حمل الميت يوجب الوضوء وإن غسل الميت يوجب الغسل؟ قالوا لحديث رواه بعض أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. قالوا هذا دليل على وجوب الغسل بغسل الميت ووجوب الوضوء بحمل الميت، إلا أن الجمهور استدل بحديث رواه الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم طاهر وحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فدل على أن غسل الميت أو حمل الميت ليس ناقضا للوضوء. فظلت المسألة ولا تزال فيها أيضا رأيان أو ثلاث آراء. الرأي الأول للظاهرية يقولون حمل الميت يوجب الوضوء، والمتوضئ بطل وضوءه بحمل الميت، ومن غسل الميت فعليه أن يغتسل. ويرى الحنابلة أن حمل الميت لا يبطل الوضوء، ولكن تغسيل الميت يوجب الوضوء. جمهور الفقهاء يقول حمل الميت وتغسيل الميت لا يبطل لا وضوء ولا اغتسال، فإن الطاهر لا يزال طاهرا. أنت أيضا أيها المشاهد الكريم بين هذه الأقوال لك أن تأخذ ما يطمئن إليه قلبك، كما أن كل فقيه اختار ما يطمئن إليه قلبه في الاستنباط. هناك أيضا من نواقض الوضوء الكلمة العوراء. هل تعرفون بأن الكلمة العوراء وهي الكلمة القبيحة كالغيبة والنميمة والشتيمة وغير ذلك من الألفاظ الجارحة، إذا قالها المتوضئ فإن الظاهرية ابن حزم الظاهري وبعض الصحابة منهم ستنا عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود يقولون بأن هذا مبطل للوضوء. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أيتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، تقصد لحم الجزور أو لحم الإبل، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء؟ ونحو هذا روي عن عبد الله بن مسعود. فذهب الظاهرية وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود أن الكلمة العوراء والكلمة القبيحة والكلمة البذيئة تبطل الوضوء لمن قالها وهو متوضئ، وذهب الجمهور إلى أن الكلمة القبيحة لا تبطل الوضوء، وإنما يتحمل صاحبها الوزر عن هذه الكلمة والإثم عن ما بدا منه، لكن الوضوء لا يزال صحيحا، لأن الوضوء مما خرج لا مما دخل. أيضا اختلف الفقهاء في حكم قطع النية، قطع النية في الوضوء، بمعنى أنك قررت أنك تجدد وضوءك، أنت على وضوء ثم قررت أن تجدد وضوءك وتقول إنني سأدخل إلى قضاء حوائجي من أجل أن أجدد وضوئي، ثم عدلت عن هذا ورجعت عن قولك واستمررت وظللت بوضوئك الأول، فهل بطل وضوءك من ساعة أن قلت إنك ستجدد الوضوء وقطعت نية الوضوء، أم أن الوضوء لا يزال صحيحا؟ ذهب المالكية في أحد القولين إلى أن الوضوء قد فسد وقد بطل، لأنك قد قطعت النية وقلت بأنك ستجدد الوضوء، مما يجعل الوضوء السابق أو الوضوء الذي كنت عليه قد انتهى وعليك أن تستأنف وضوءا جديدا. بأن وضوءك لا يزال صحيحا ولا يزال باقيا، فلا يصح أن نحكم عليك بأن وضوءك قد فسد لأنه لم يخرج منك حدث. هذا أيضا من الأشياء التي ذكرها الفقهاء في هل هي ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء. كل هذا يدل على أن نقض الوضوء وإن كانت من المسائل العبادية التي تتعلق بين العبد وبين ربه ولا دخل للعبد فيها، وإنما هي مسائل قربة وطاعة محضة لله عز وجل، ترى فيها الوجه الإنساني الذي ذكرناه من الذين قالوا هو ناقض والذين قالوا ليس ناقضا، وأنت من حقك أن تقول أنا مع هذا الرأي أو أنا مع ذاك الرأي، وربما أخذت رأيا في زمن ثم انتقلت إلى رأي آخر في زمن آخر، هذا أيضا حقك، لأنك ما انتقلت من خير إلى شر وإنما انتقلت من فقه إلى فقه، فطالما أن هذا الفقه معتبر وذاك الفقه معتبر فلك كل الحرية أن تنتقل من قول إلى قول، لأن الدين جاء لك وأنت تختار ما ترى فيه مصلحتك وما يطمئن إليه قلبك وأنت تعبد الله عز وجل. إن الذين يفرضون عليك الوصاية بفرض رأي عليك عليهم أن يلتزموا هم به، ولا يملكون شرعا أن يلزموك به. إن الذي يلزمك به هو الالتزام الشخصي الذي تلتزم أنت به، أو الالتزام الجماعي بالاتفاق إذا كنت في مجتمع وقد اتفقت أن تعيش في هذا المجتمع تحت ظل قانون، فصار هذا القانون الذي التزمت به اجتماعيا عليك أن توفي به بحكم قناعتك لا بحكم فوقي من فوقك. إن الإسلام يرعى إنسانيتك، يرعى كرامتك، يرعى مشاعرك، يرعى شراكتك في المجتمع، وليس هناك من يلي أمرك. هذا هو ما نقصد من قولنا إنسانية الإسلام. وإذا ما عرفنا من نواقض الوضوء التي ذكرناها في كلها، يمكن أن تقول بأن الشيء الوحيد الذي ينتقض به الوضوء هو خروج الأمر الطبيعي من أحد السبيلين في الظرف الصحي الطبيعي، أي صحيح البدن، وهو في قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، الذي يخرج من السبيلين على وجه الصحة والاعتياد. أما غير ذلك من كل ما ذكرناه من نواقض الوضوء فهي محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال ناقض ومنهم من قال ليس ناقضا. فلو أنك أيها المسلم التزمت بهذا فقط، وهو ما ورد في قوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناقض للوضوء خروجا طبيعيا معتادا على وجه الصحة، وتركت كل نواقض الوضوء الأخرى، إذا أخذت بهذا وكان قلبك قد اطمأن إليه فأنت على طريق فقهي لا يستطيع أحد أن ينكره عليك، لأن القاعدة الفقهية تقول: لا إنكار في المختلف فيه. مرة ثانية: لا إنكار في المختلف فيه، بمعنى أن المسألة لو فيها رأيان فليس وأنت اخترت أحد الرأيين، فلا أملك ولا يملك أحد من العلماء ولا الفقهاء جميعا أو أشتاتا أن ينكروا عليك اختيارك هذا، لأنه لا إنكار في المختلف فيه. وإنما إذا اتفقنا نحن على كلمة معينة واعتبرناها قانونا فعلينا أن نلتزم بها، وهنا ننكر على من يخالف ما اتفقنا عليه. إذن الفقه الإسلامي بهذا المعنى الإنساني يجعل منك عضوا شريكا فيه بصفتك الفردية، وليس بصفة توكيلك لغيرك. أنت لا توكل غيرك، الإسلام يرفض أن توكل غيرك، بل لا بد أن تعيش الإسلام بنفسك، أن تمارس الإسلام بنفسك، أن تعبد الله بنفسك، أن تختار بنفسك. إياك أن تعطي وكالة بعقلك لغيرك، وإلا ماذا ستقول لربك غدا؟ وستبعث يوم القيامة فردا، وكل آتيه يوم القيامة فردا. نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر مع إنسانية الإسلام. Do.